أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أننا بحاجة إلى إعادة النظر في الأمر الثاني المتقدم، وهو المرتبط بتحديد الموضوع، حيث تقدم سابقا أن الاحتمالات المذكورة في كلماتهم في مقام تحديد الموضوع ثلاثة. الاحتمال الأول أن الموضوع هو مطلق ما يصل إلى الإنسان بأي وسيلة وصلت، بأي طريق حازه الإنسان وملكه الإنسان بالاكتساب أو بغيره، حتى بالأسباب القهرية التي لا مدخل لإرادة واختيار الإنسان فيها. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول اختاره كثير من الفقهاء والمحققين، ومنهم المتأخرين جدا، يعني المعاصرين تقريبا أغلبهم اختاروا هذا الرأي الأول، أن الخمس واجب في مطلق الفائدة، عبر عنها بهذا التعبير، في مطلق الفائدة. الرأي الثاني أن الموضوع يختص بخصوص ما يصل الإنسان بالاكتساب، أو ما يكون للإنسان دخل في وصوله إلى لإخراج ما يصل إليه قهرا كالميراث. فيشمل هذا الثاني أرباح المكاسب، ويشمل أيضا الهبة وأمثال الهبة التي يكون للإنسان دخل في ماذا، في دخولها في ملكه، ولو بمعنى احتياجها إلى القبول منه. الاحتمال الثالث والأخير هو تخصيص الموضوع بخصوص ما يصل إلى الإنسان من طريق الاكتساب فقط، ما يصل إليه من طريق الاكتساب، وهذا هو الذي يعرض بأرباح المكاسب. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول وجهه إطلاق الأدلة، مثلا إطلاق الأدلة، وهذا متمسك لإثباته بإطلاق مثلا الأدلة. الوجه الثالث وجهه هو دعوى أن منع إطلاق الأدلة، الأدلة ليست مطلقة، وإنما الأدلة مختصة بخصوص أرباح المكاسب. الوجه الثاني أيضا يمنع إطلاق الأدلة ويخص بأرباح المكاسب، لكن بإضافة ماذا؟ ما كان مثل الهبة، لوجود الدليل الخاص الدال على وجوب الحمص في الجائزة والهبة وأمثالهما. تقدم سابقا أيضا أن المشهور نسب إليه الاحتمال الثالث، أنه اختار الاحتمال الثالث، وهو تخصيص الموضوع بخصوص أرباح المكاسب. استعرضنا سابقا كلمات القدماء من فقهائنا في المقام، وتبين أنها كلمات مختلفة، و كثير منها ذكر فقط أرباح المكاسب، كثير من الكلمات السابقة تعرض فقط لوجوب الخمس في أرباح المكاسب. وعلى هذا الأساس ادعي بأنه هناك اتفاق، بل بعضهم ذكر هناك إجماع على هذا الاحتمال، يعني تخصيص الخمس بخصوص أرباح المكاسب، لأن المذكور في كلماتهم كما تقدم هي عبارة عن فوائد الصناعات والزراعات والتجارات وأمثال هذه العبارات التي يجمعها أرباح المكاسب. واستشهد على هذا الاتفاق بأن وجوب الخمس في الميراث وفي الهبة وفي الصداق، صداق الزوجة، لم يعرف إلا من قبل أبي الصلاح الحلبي كما تقدم نقل سابقا، وأنكره الآخرون حتى نقلنا عبارة الشيخ ابن إدريس لأنه هذا المطلب وهو وجوب الخمس في الميراث والصداق والهبة هذا لم يعرف إلا من هذا فقط من أبي الصلاح الحلبي، وهذا يعطي المعنى ماذا؟ الاتفاق على عدم وجوب الخمس في هذه الموارد الملازم إلنا لتخصيص الموضوع بخصوص أرباح المكاسب، هذا يؤيد وجود حالة اتفاق من هذا القبيل. طبعا استفادة الاحتمال الثالث من كلمات الفقهاء كما نبهنا أيضا سابقا مبنية على افتراض أنهم في كلماتهم في مقام التحديد أنهم في مقام التحديد، حتى نفهم من عدم ذكرهم لغير أرباح التجارات والزراعات والصناعات أنها ليست داخلة في موضوع شنو؟ في موضوع الخمس. هذا النفي اللي نعبر عنه بالمفهوم يعني عدم دخول ما عدا ما ذكروه في الموضوع، هذا لا يفهم إلا إذا كانوا في مقام تحديد، وفي مقام تحديد موضوع الخمس عندما يذكر هذا فقط معنى أن ما عداه لا يكون داخلا في ذلك الموضوع. وأما إذا قلنا واحتملنا أنهم ليسوا في هذا المقام، أنهم في مقام ليس في مقام تحديد الموضوع للخمس، وإنما في مقام ذكر ما يجب فيه الخمس، واضح؟ في مقام ذكر موارد يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الخمس، فذكروا هذا المورد إما باعتباره الأكثر انتشارا والأكثر ابتلاء به من قبل الناس ذكروه، هذا لا يعني عدم ثبوت الخمس ووجوب الخمس فيما شنو؟ فيما عدا. إذا بنينا على هذا الاحتمال فلا يمكن أن نستكشف من كلماتهم اختيار الاحتمال الثالث، واضح اللي أقوله، وإنما نستكشف ذلك إذا استفدنا من كلماتهم أنه في مقام التحديد، واضح؟ وهذا ليس بالبعيد، الظاهر أنهم في مقام ماذا؟ في مقام التحديد، فيستفاد من كلماتهم الاختصاص والاحتمال الثالث كما ذكرناه. إلا أنه بالرغم من ذلك لا يوجد في الحقيقة اتفاق على ذلك، يعني على الاحتمال الثالث اتفاق غير موجود، واضح؟ وذكرنا سابقا بأنه ما هو الشيء الذي ينقض ماذا؟ هذا الاتفاق، ولا حاجة إلى عادته. جماعة من المحققين متأخرين جدا التزموا بهذا الرأي، يعني التزموا بالاحتمال الثالث وأن الخمس واجب فقط في أرباح المكاسب، فالهدية وأمثال الهدية لا يجب فيها الخمس إطلاقا. ومنهم من المتأخرين الذين ذهبوا إلى ذلك الشيخ قدس الله نفسه الشيخ آل ياسين، الشيخ حمد الله آل ياسين من علماء الأجلاء، المحقق النايين التزم بذلك، السيد البروجردي أيضا التزم بذلك، وغيرهم من المتأخرين أيضا التزم بهذا الرأي وبهذا الاحتمال. الكلام هنا يقع أولا في أدلة هذا الاحتمال أو هذا القول، ثم بعد ذلك يقع الكلام في أدلة أولا يقع الكلام في أدلة القول الأول أو الاحتمال الأول اللي هو وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ثم يقع الكلام في أدلة القول الثالث، ومنهما يظهر حال القول الثاني أو الاحتمال الثاني. فأولا نتكلم عن أدلة القول الأول والاحتمال الأول. ذكرنا أشرنا إلى أن عمدة أدلة الاحتمال الأول هو التمسك لماذا؟ بإطلاق أدلة أو بعض الأدلة، هو التمسك بإطلاق بعض الأدلة، فيبدأ لنا بعض الأدلة دالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة من دون تخصيص بماذا؟ بخصوص أرباح المكاسب. ما يمكن أن يستدل به للقول الأول وللاحتمال الأول هو عبارة عن أمور. الأمر الأول هو إطلاق بعض الأدلة، هذا نجعله الأمر الأول، إطلاق بعض الأدلة الواردة في المقام. وهذه الأدلة التي يدعى إطلاقها ودلالتها على وجوب الخمس في مطلق الفائدة عديدة. هذه الأدلة، أول دليل منها هو عبارة عن الآية الشريفة، الآية الشريفة بناء على عمومها، بناء على عدم اختصاصها بغنائم الحرب كما تقدم بحثه مفصلا، واضح. وانتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن الآية عامة، غنم في الآية معناها اللغوي ومعناها العرفي، هو حصل على الشيء واستفاد الشيء، وأمثال هذه العبارات، فتكون الآية دالة على وجود الخمس في مطلق الغنيمة وفي مطلق ما يغنمه الإنسان، وكون مورد النزول هو غنائم الحرب، وأن سياق الآيات هي سياق الحرب، هذا كله كما تقدم لا يؤثر على هذه الاستفادة. بناء على عموم الآية يكون الدليل الأول من الأدلة المطلقة هي عبارة عن الآية الشريفة، يلتزم بعموم الآية، وأن هذه الآية ناظرة إلى وجوب الخمس في كل غنيمة، يعني في كل ما يغنمه الإنسان ويحصل على. ومن الواضح لأن صدق الغنيمة على الفوائد، على الهبة، على الميراث، لعله أوضح من صدقها على أرباح الشنو مكاسب، أوضح من صدقها على أرباح المكاسب. الغنيمة بمعنى اللغوي، واضح بمعنى الفائدة، بمعنى ما يفوز به الإنسان، واضح ما يفوز به الإنسان ويحصل عليه الإنسان، هذا لا إشكال في أن صدقها على الهبة وعلى الميراث وعلى أمثال ذلك أوضح من صدقها على أرباح شنو المكاسب. فالدليل الأول هو عبارة عن إطلاق الآية الشريفة. بالمقابل قد يدعى، بل ادعي في كلمات بعضهم، أن الغنيمة هي عبارة عن الفائدة المكتسبة، وهذا معناه أننا حتى لو سلمنا عموم الآية وشمولها لمطلق الغنيمة، لكن الغنيمة معناها ماذا؟ ليس مطلق الفائدة، وإنما الغنيمة معناها الفائدة شنو؟ المكتسبة. وذكر هذا المعنى، أي تفسير الغنيمة، واضح، مو الفائدة، مو الفائدة، الفائدة سيجي بعدها، تفسير الغنيمة بالفائدة المكتسبة، ذكر هذا في كلمات بعض الفقهاء منا، واستدل عليه أو استشهد عليه بكلام لصاحب مجمع البحرين، ذكر في مجمع البحرين في مادة غنيمة أن الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة. بناء على ذلك حينئذ يشكل الاستدلال بالآية الشريفة على إثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة، لأن الآية بناء على عمومها تدل على وجوب الخمس في الغنيمة، والمفروض أن الغنيمة معناها الفائدة المكتسبة، فتختص بالفوائد شنو المكتسبة التي تدخل الإنسان عن طريق الاكتساب لا مطلقا. لكن ظاهر أن هذا تفسير ينفرد به صاحب مجمع البحرين. اللغويون الذين راجعنا كلامهم لم يذكروا ذلك أطلاقا، وإنما فسروا الغنيمة والمشتقات التي تأخذ منها، يعني مادة غنيمة فسرت بأنها عبارة عن الفوز بالشيء عند بعضهم أو كثير منهم، أي من اللغويين، بعضهم فسرها بالفوز من دون مشقة، وهذا قيد، أخذ هذا القيد في مفهوم الغنيمة، وهو أن يكون الفوز من دون ماذا؟ من دون مشقة. على كلا التقديرين ليس معنى الغنيمة هي الفائدة شنو المكتسبة، والغنيمة معناها هي الفائدة التي يفوز بها الإنسان ويحصل عليها الإنسان ويغنمها الإنسان، سواء كان عن طريق الاكتساب أو لم تكن عن طريق ماذا؟ الاكتساب. بل تفسير الغنيمة عند جماعة من اللغويين بأنه هي عبارة عن الفوز بالشيء من غير مشقات، لعله أيضا صدقه على الهبة والميراث أوضح من صدقه على أرباح المكاسب، لأن أرباح المكاسب وإن كان قد يقال بعض أرباح المكاسب يفوز بها الإنسان من دون مشقة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لكن الغالب في أرباح المكاسب أنها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مشقة وتحتاج إلى تعب حتى يحصل على هذه الغنيمة. على كل حال كلمات اللغويين لا تشير إلى تخصيص الغنيمة بخصوص الفائدة التي تصل إلى الإنسان من طريق الاكتساب، فهذا الشيء الذي انفرد به صاحب مجمع البحرين أهدته عليه في الحقيقة، ولا يمكن قبوله بعد تصريح اللغويين بعض اللغويين بأن الغنيمة هي عبارة عن الفوز بالشيء مطلقا أو الفوز بالشيء بماذا؟ بمشقة دون مشقة. شيوع اللغويهم على خلاف زين. هذا الدليل يعني هذا خلنا نوضح الدليل الأول هو إطلاق بعض الأدلة قلنا. أول دليل هو عبارة عن الآية القرآنية. الدليل الثاني هو الروايات. دليل القول الأول أو الاحتمال الأول هو إطلاق الروايات، وهذه الروايات روايات عديدة يدعى أنها مطلقة وتدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. هذه الروايات روايات كثيرة ذكرناها سابقا لإثبات أصل وجوب الخمس في المقام في قبال إنكاره بالمرة. ما كنا نركز على من عندما ذكرنا الأدلة يعني على أنها تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، واحد يدل على الجائزة واحد يدل على الميراث، هذا ما كنا نركز عليه، بس بالجملة هي تدل على وجوب الخمس في هذا القسم اللي هو القسم السادس في قبال الغوص في قبال الكنز في قبال المعدن في قبال غنائم الحرب، هناك قسم سادس يجب فيه الشنو الخمس. واضح. بعض تلك الأدلة استدل بها على أنها ظاهرة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة هذه الروايات بعضها تام سندا وبعضها ليس تاما سندا، احنا مجبورين على ان نقرأ كل هذه الروايات ونتأمل بها حتى غير التامة سندا، لانها قد تصلح عندنا لتكوين استفاضة او لتأييد ما نستفيده من الروايات الشنو الصحيحة حتى نصل الى نتيجة واضحة في هذا البحث. الروايات سأقرأها عليكم بالشقراء فقط، اسماء الروايات يعني الروايات هي عبارة عن رواية محمد بن الحسن الأشعري المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الأول. الرواية الثانية رواية علي بن الراشد المروية أيضا في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثالث. الرواية الثالثة هي موثقة أو رواية السماعة المروية أيضا في نفس الباب الحديث السادس. الرواية الرابعة رواية أبي بصير في مستطرفات السرائر قدم بحثها اللي هي موجودة في نفس الباب الحديث العاشر. كذلك صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة اللي هي موجودة في نفس الباب الحديث الخامس. كذلك رواية ابن عبد رب الموجودة في الباب الحادي عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثاني. ورواية محمد بن عيسى عن يزيد اللي هي نفس الباب الحديث الثامن. وكذلك رواية حكيم مؤذن بني عبس أو بني عيسى على اختلاف النسخ الموجودة في الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث الثامن. هاي عمدة الأدلة التي استدل ببعضها أو يمكن مثلا الاستدلال بها على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. نراجع هاي الروايات، وهذا نمر عليها في المرور حتى نشوف ماذا نستفيد منها. هل نستفيد من هذه الروايات وجوب الخمس في مطلق الفائدة أو لا؟ أول رواية ندخل فيها هي عبارة عن موثقة سماعة. موثقة سماعة اللي هي الحديث السادس في الباب، شنو قلنا؟ الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث السادس، سند الرواية تام بلا إشكال كما تقدم الإشارة إلى، ما تكرر البحث فيه. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. لعل هذه الرواية هي أهم الروايات أو من أهم الروايات التي يستدل بها على القول الأول. ليس في هذه الرواية مثلا بحسب الظهور الأول ما يشير إلى اعتبار الاكتساب، بل حتى ما يشير إلى اعتبار أن يكون وصول المال للإنسان باختياره وبإرادته، ليس فيه. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير يجب فيه الخمس. الاستدلال بهذه الرواية يعني يتوقف على بحث أمرين في الرواية. الأمر الأول أن أفاد، ما هو معناها؟ أفاد في كل ما أفاد الناس، وهذا الأول. الأمر الثاني بأن قوله عليه السلام، أن قوله عليه السلام من كثير أو قليل، هاي هل تمنع من تعميم الرواية لكل أنواع الفائدة أو لا تمنع من تعميم الرواية لكل أنواع الفائدة؟ هذان بحثان لا بد منهما حتى نخرج بنتيجة. أما البحث الأول، أفاد ما هو معناها؟ أفاد بقطع النظر عن القرائن والسياق معناها أعطى، أفاد يعني أعطى، مو أفاد يعني الإفادة يعني الإعطاء. أفاد زيدا كذا يعني أعطى زيدا كذا. بناء على هذا المعنى إذا طبقنا على الرواية لابد أن يكون الناس مفعولا به. في كل ما أفاد الناس، من اللي أفادهم؟ أفر الله سبحانه وتعالى، مثلا في كل ما أفاد الناس شنو من قليل أو كثير يجب فيه الخمس. لكن الذي يظهر من سياق الرواية ومن قرينة وجوب الخمس في الرواية والسياق الموجود في الرواية أن أفاد لا يراد بها أعطى، وإنما يراد بها ما يسانق ويوازي معنى استفاده. في الخمس واجب في كل ما أفاد الناس، يعني في كل ما استفاد الناس. وعلى هذا الأساس الناس يكون فاعل لا يكون ماذا؟ مفعول به، يعني في كل ما استفاد الناس. وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في الحقيقة، وهو الذي يفهم من الرواية، وهو الذي فهمه أيضا فقهاؤنا من هذه الرواية، حيث فسروا الإفادة بالاستفادة، فسروا الإفادة بالاستفادة. فيكون معنى الرواية في كل ما استفاده الناس شنو؟ الخمس من قليل أو كثير. فالخمس يجب في كل ما استفاده الإنسان، في كل ما استفاده الإنسان. زين، هذا معنى أفاده. إذا فسرنا الإفادة بالاستفادة حينئذ ينقدر يعني ينفتح المجال لبحث آخر، وهو أنه قد يقال بل قيل أن الاستفادة مأخوذ فيها القصد والطلب، مأخوذ فيها القصد والطلب، فهي لا تصدق من دون ماذا؟ من دون افتراض الطلب. وهذا معنى أن الاستفادة لا تصدق على المال المأخوذ هدية، ولا على المال الذي يأتي الإنسان عن طريق الميراث، عن طريق الإرث. لماذا؟ لأنه ليس له من قبله طلب له، وإنما جاءه من دون أن يكون عنده طلب وعنده ماذا؟ قصد. فالطلب كأنه مأخوذ في ماذا؟ في مفهوم الاستفادة التي فسرنا بها الإفادة المذكورة في نفس الرواية، بأن يكون الطلب مأخوذ في ذلك. بعبارة أخرى، أن الاستفادة كما قيل ظاهرة في تحصيل المال عن طريق الاكتساب. بعبارة مختصرة، أن الإفادة استفادة معناها تحصيل المال عن طريق الاكتساب، فلا تشمل تحصيله بغير اكتساب. بل قيل بأن الاستفادة هي بالضبط بمعنى الاكتساب، استفادة بمعنى الاكتساب، كل منهما معتبر فيه السعي والطلب، فلا يشمل الهبة ولا يشمل الميراث ولا يشمل أمثالهما أمثالهما. هذا الدعية في كلمة ماذا؟ في كلمة الاستفادة. الذي يبدو أن الاستفادة ليست بهذا المعنى، وإنما الاستفادة بمعنى الفائدة، من دون فرق بينهما. الاستفادة والفائدة يراد بهما معنى واحد، وهو ما يحصل عليه الإنسان وما يستفيد من الإنسان. وننبه بعض الفقهاء على أن هذا التوهم نشأ من كلمة السين الموجودة في ماذا؟ في الاستفادة. واضح؟ وتخيلوا أن السين هي للطلب، السين تستعمل في اللغة العربية المن للطلب، فقالوا بأن مفهوم الطلب أن الطلب مأخوذ في مفهوم الاستفادة، بينما السين ليست للطلب وإنما هي للصيرورة، عبر عنها بهذا الشكل، أن السين المن للصيرورة لا للطلب. الاستفادة ما يفهم منها أكثر من هذا المعنى، الحصول على الشيء ونيل الشيء وحيازة الشيء وأمثال هذه التعبيرات. استفاد علما، استفاد مالا، يعني حصل على علما وحصل على مالا وحصل على مالا. ما ينافي أنها تستخدم في موارد الطلب، لكن أيضا تستخدم في موارد عدم الطلب، تستخدم في تحصيل المال وتستخدم في تحصيل العلم. تحصيل العلم فيه طلب فيه سعي، استفاد علما، لكن أيضا يمكن أن يقال استفاد مالا من دون أن يبذل جهد ولا سعي لتحصيل ذلك المال. إذا أهديت إليه هدية أو منح جائزة يقال استفاد هذا المال من دون عناية وتجوز في هذا الاستعمال. الاستفادة معناها الحصول على الشيء والفوز بالشيء وحيازة الشيء وأمثال هذه المعاني، ولا يستفاد منها أخذ الطلب والسعي في مفهوم تلك الاستفادة. وينبه على هذا الذي نقوله، ينبه عليه أمور تفسير الفائدة بالاستفادة في كلمات بعض اللغويين، بمعنى أنه ذكرت الاستفادة كتوضيح لكلمة ماذا؟ الفائدة، مع العلم بأن الفائدة لا مجال فيها لتوهم أخذ الطلب والسعي في ماذا؟ في مفهومها. هذا التوهم إنما له مجال في كلمة شنو؟ الاستفادة. وهذا تفسير الفائدة بالاستفادة في كلمات اللغويين أو بعض اللغويين، وهذا وتوضيح الفائدة بالاستفادة في كلماتهم، هذا واضح، مؤشر واضح على أن الاستفادة بمعنى شنو؟ بمعنى الفائدة. والمفروض أن الفائدة لا يؤخذ فيها مفهوم السعي والشنو والطلب. مثلا في الصحاح ايش ذكر في الصحاح؟ قال الفائدة ما استفدت من علم او مال. ما استفدت، فسر الفائدة بالاستفادة. الفائدة ما استفدت من علم او مال. وفي العين الفائدة ما افاد الله العباد من خير يستفيدونه. استخدم شنو؟ الاستفادة، صيغة الاستفادة. الوقت انتهى له بعده. استخدم صيغة الاستفادة، هذا مؤشر. مؤشر ثاني في كلمات الفقهاء ايضا يفهم هذا المعنى. مثلا العبارة اللي نقلناها سابقا لابن الجنيد، او اللي نقلت عنه لابن الجنيد وهو من اهل اللغة بلا اشكال، وهو من اهل اللغة وفي زمان قديم، قال فاما ما استفيد من ميراث او كد يد او صلة اخ او ربح تجارة. العبارة واضحة في ان الاستفادة هي تشمل كل هذه، يعني تشمل المال الذي يحصل بكل هذه الاسباب، حتى لو حصل قهران كما في الميراث، فضلا عما حصل بالصلة والهبة والجائزة. اما يقول فاما ما استفيد من ميراث او كد يد الى اخره، هذا ايضا يمكن الاحتجاج به باعتباره هو من اهل اللغة وزمانه ليس من المتأخرين، فيمكن استفادة هذا منه، يعني يمكن ان يكون مؤيد لما قلناه. على كل حال دعوى ان الاستفادة، وهذه مهمة جدا في الروايات الآتية كما سيأتي، دعوى ان الاستفادة واضح مشروطة بالاكتساب، ولا يتحقق مفهومها الا بالسعي والاكتساب بحيث لا تصدق على الصلة والميراث، هذه الدعوة وان كانت موجودة في كلمات بعضهم الا ان الظاهر اننا لا يمكننا قبولها لما ذكرناه من ان الاستفادة هي بمعنى الفائدة وليس شيئا اخر غير الفائدة. هذا الامر الاول. الامر الثاني اللي ينبغي بحثه هو مهم، وهو ان من قليل او كثير هل تؤثر على هذا التعميم او لا تؤثر على هذا التعميم، هذا يأتي بحثه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.